الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من وقيل بلزوم الرمي يوم الثالث عشر لمن بات في منى ليلته، من بات في منى ليلة الثالث عشر. قال: وأما وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر لمن بات فهو المشهور، ولكن لا دليل عليه. احنا قبل ما نذهب إلى أنه يجب أو لا يجب، مشروع أو مو مشروع، وبعبارة أخرى راجح أو ليس براجح، راجح 100%، مفروغ من رجحانه يوم الثالث عشر لمن بات. ليبقى الكلام بأن رجحانه على نحو الاستحباب أو بنحو اللزوم. ما حد قال بنحو الاستحباب على الظاهر، فواضح أنه بنحو الوجوب. إيه؟ هو راجح بدون كان يعني هذا العمل ماذا عبادي، ثابت أو مثابت؟ قالوا ثابت. هذا الرجحان بأي نحو؟ بنحو الاستحباب، ما أحد ذهب إليه. فإذا يتعين أن يكون بنحو ماذا؟ الوجوب. إذ لو كان بنحو الاستحباب لظهر على أن مبيت ليلة الحادي الثالث عشر ليس بعزيز، يتفق كثيران، فإن البعض وإن لم يبت من واقع أنه لم يتق الصير والنساء، إلا أن البعض يبيت من واقع ماذا؟ استحباب مبيت ليلة الثالث عشر بمنى. فكما يستحب مبيت ليلة التاسع بمنى، يستحب مبيت ليلة الثالث عشر بمنى. فماذا؟ ففرد ليس بخفي أو نادر أو طارئ أو شيء. لا، أنا رحيها هو بشكل ماذا؟ ويا الروايات يعني الشيخ قال: وأما وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر لمن بات فهو المشهور، إذا الموجود الوجوب أصلا، ولكن لا دليل عليه إلا رواية دعائم الإسلام. أنت إذا مشيت بهالنحو حتى استحباب ما ثبته،
ما يحتاج إلى دليل من هذا.
إذا أنت تمشي بهالنحو الآن لتذكره حتى استحباب ما ثبته، والحال أن الاستحباب اللي هو أصل الرجحان مقصودي ثابت، مشروع هذا العمل، ومشروعية إذا كانت المشروعية لعبادة في هذه الحالة تساوق الرجحان. ما عندنا مشروعية في العبادات لا تساوق الرجحان، مجرد أن يكون مشروعا إذا ماذا؟ راجح. بس الرجحان ماذا؟ أكيد أو رجحان ليس أكيد بس. فقال: ولكن لا دليل عليه إلا رواية دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام: يرمى في أيام التشريق الثلاثة الجمرات، كل يوم يبتدئ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. بعد، ورواية الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ترمي يوم الثاني والثالث والرابع. طبعا الثاني اللي هو لاحق العاشر، يعني الحادي عشر، بالتالي الثالث هو الثاني عشر والرابع هو الثالث عشر. واضح؟ ترمي يوم الثاني والثالث لأنه في اليوم العاشر موجود رمي أيضا. واضح؟ لكنه للجمرة العقبة فقط. أي، فترمي يوم الثاني والثالث والرابع في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة، بينما في اليوم الأول بسبع حصيات. واضح؟ أي قم من حيث الدلالة جيدة. عندنا أيضا ترميه له نحو الوجوب يعني. وصحيحة معاوية بن عمار الحاكية لقصة حج النبي صلى الله عليه وآله وأنه أقام بمنى حتى كان يوم الثالث من آخر أيام التشريق ثم رمى الجمار. هذه الرواية ماذا تثبت؟ ماذا أصل المشروعية وأصل الرجحان؟ يبقى بأنه بنحو الوجوب أو لا؟ هذه يأتي فيها الكلام المتقدم. والكل يقول قابل للتأمل من حيث دلالته على الوجوب. أما الأولى فلأن بيشكل عليها سندا وكذلك الثانية، والثانية بيشكل عليها سندا ودلالة، وسنتنظر في الإشكال الدلالي. أما الأولى فلأن روايات القاضي نعمان البصري المصري عفوا صاحب كتاب دعائم الإسلام في الكتاب المذكور الذي ألفه للدولة الفاطمية وأمر الوعاظ بالوعظ به وجعل لمن يحفظه مالا، هذه روايات هذا الكتاب مراسيل. خب صحيح هذا الكلام، على أن الرواية المذكورة تدل على وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر حتى في حق من لم يبت في منى. شد قالت الرواية يرمى في أيام التشريق الثلاثة الجمرات، كل يوم يبتدأ بالصغرى نعم ثم الوسطى ثم الكبرى. واضح هذا الكلام على العموم. وأما الثانية فلأن نسبة الكتاب إلى الإمام الرضا عليه السلام غير ثابتة، له المعروف بالفقه الرضوي، وإن أصر على ذلك بعض أعلامنا وهو صاحب الحدائق، كان يصر على أن هذا هو ماذا؟ هو كتاب الإمام، هو كتاب للإمام الرضا عليه السلام. هذا الكتاب لما وصل اسمه كتاب علي بن ابن موسى، بعضهم يقول هذا الكتاب هو كتاب علي بن موسى اللي هو والد الشيخ الصدوق علي بن الحسين بن موسى، وهو رسالته إلى ابنه الشيخ الصدوق، والتي نقل عنها الشيخ الصدوق في ماذا؟ في مواضع كثيرة من كتاب الفقيه قال أبي رحمه الله، وينقل منها في تطابق بينه وبين الفقه الرضوي ما يعرف بالكتاب الفقه المنسوب للإمام الرضا. واضح. وكان نعم في مين بصيغة في رواية من مثل الكتاب الفقهي، هو ما يحتاج بعد إذا إمام يألف كتاب مثلا في هذه الحالة يقول روية ما روية مباشرة هو يتحدث. فهذه ألفاظ الفقه المعروف بفقه الرضا أو فقه الرضوي أو المنسوب للرضا ألفاظه تماما مثل ألفاظ رسالة ماذا؟ والد الشيخ الصدوق إلى ابنه، والتي نقل عنها كثيرا. وكانت هذه الرسالة رسالة علي بن بابوي، علي بن الحسين بن بابوي إلى ابنه، كانت مستندا للأصحاب فيما إذا أعوزتهم النصوص يأخذون من هذه الرسالة، إذ أن هذه الرسالة مأخوذة من الروايات. وقيل بأن مرجع فقه الرضا إلى كتاب التكليف للشلمغاني، وهذا يبني عليه السيد السيستاني. واضح هذا الكلام، وكان معتمدا عليه هذا الكتاب. يعني عموما على أن الرواية تدل على وجوب الرمي ماذا؟ في اليوم الثالث بل الرابع بشكل مطلق، يعني بات أو لم يبت، فكان فهم من يوم الثالث اللي هو يوم الثالث عشر ويوم الرابع يوم الرابع عشر، وبشكل مطلق يعني ماذا؟ سواء بات أو لم يبت. لا، اليوم الثالث يراد به يوم الثاني عشر ويوم الرابع يوم الثالث عشر. نعم
ترمي يوم الثاني يعني يوم الثاني بعد العاشر الحادي عشر،
احنا فهمناها كذا بس هو قال لا، يوم الثاني يوم الثاني عشر الثالث عشر، وقال اوه والدل على الرابع عشر بعد
ولا قائل.
يعني ولا قائل، وبشكل مطلق يعني بات او لم يبث. نقول لا، مو من هالجهة لا. على أنها ليست بصدد البيان من جهة أنه بات أو لم يبت، وإن كان يقول لكن إطلاق عموما. وعليه فلا دليل. ها، وأما الثالثة له صحيحة معاوية فلأن أقصى ما يدل عليه فعل المعصوم عليه السلام الرجحان دون الإلزام. هذا كلام صحيح فيما يرجع إلى مناقشته، بس يعني نرجع لنقول أوليس راجحان الرمي؟ نعم، رجحان بنحو الاستحباب أو بنحو الوجوب؟ لا قائل بالاستحباب، يثبت الوجوب واضحا. وبعبارة أخرى، لو كان غير لو كان الحكم غير الوجوب لبان. كيف وقد بان الوجوب على مستوى القول على مستوى الفتية؟ فإذا يتعين أن يكون كذلك.
شيخنا رواية النبي اللي وردت كلها يعني فالأغلبها وارد في ذكر بعض الاستحبارات.
لا لا لا، أقول الرواية ما نستفيد منها الوجوب أو الاستحباب، احنا جايين نستفيد منها أصل الرجحان، أصل المشروعية وبالتالي الرجحان. بعد إذن نقول بأنه هل نحتمل الاستحباب فقط؟ نقول لو كان لبان. كيف وقد بان غيره؟ قال ويبقى الاحتياط، وعليه فلا دليل على الوجوب المذكور، بل مقتضى أصل البراءة عدمه. ويبقى الاحتياط أمرا لازما تحفظا من مخالفة رأي المشهور الذي كاد يكون مجمعا عليه إلى هالحد، إلى هالحد كاد أن يكون مجمعا عليه. مثلا ما موجود إجماع، بس ما موجود قائل بالاستحباب على الظاهر. إذا الوجوب كاد يكون إجماعا، ففي هذه الحالة لو كان الاستحباب ثابتا لبان. منو المفترض إيه؟ إذا خالف الإجماع يقول بالاستحباب، أصل الرجحان ثابت. خو محرمات الإحرام، إذا عقد الإحرام حرمت جملة من الأشياء، بعضها على مطلق المحرم وبعضها على خصوص مطلق المحرم سواء كان رجلا أو امرأة، وبعضها على خصوص الرجال وبعضها على خصوص النساء. فالأقسام على هذا ثلاثة. القسم الأول اللي هو المشترك، صيد البر. صيد البر يعني صيد خب مو بمعنى ماذا فعل الصيد، وإنما صيد بمعنى مصيد اللي هو المفعول، واضح. فالغزال صيد، وهكذا النعام صيد بمعنى مصيد. صيد البر. بعد، لا يجوز للمحرم الصيد البري، المصيد يعني البري، اصطيادا، وإلا لا معنى لا يجوز الصيد اصطيادا. فلا يجوز المصيد اصطيادا، لا تصطاده ولا تذبحه ولا تأكله ولا تمسكه ولا تعين عليه ولو بالإشارة، بخلاف البحرين فإنه يجوز فيه ذلك والمستند في ذلك. أما حرمة الصيد البري بمختلف الأساليب المذكورة، فمتسالم عليها الحرمة. ويدل على ذلك قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. صيد البار اللي هو المصيد حرام، حرام شنو في صيد البار؟ مثل حرمت عليكم أمهاتكم، نسب الحرمة إلى الذات. هناك خب ماذا ينظر؟ ما هي الفعل المتناسب؟ يعني النظر إلى الأم؟ لا. إمساك الأم؟ لا. حمل الأم؟ لا. شم الأم؟ لا. أكل الأم؟ لا. نكاح الأم يعني الزواج منها، واضحة إلا حرام. تعال إلى ما نحن فيه، حرم عليكم صيد البر. شنو حرم عليكم صيد البر؟ حذف المتعلق فيصير أكل الصيد البر، إمساك صيد البر. إشارة إليه لإعانة عليه كذا إلى آخرها. إيه هناك مناسبات تخرج. لا هناك تخرج. ما محتمل أنه مثلا ماذا النظر ما محتمل كذا ما محتمل فيبقى شيء واحد. على أن الآية سياقها أيضا سياق ذكر محرمات النكاح. حرمت عليكم أمهاتكم وكذا 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 إلى وأحل لكم ما وراء ذلك. إلى شنو؟ حرمت عليكم أمهاتكم وكذا وكذا وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ولا فما استمتعتم به منهن. هي نفس السياق لكن مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وأكلها يعني واضح هذا الكلام. فيختلف من مورد عندما تنسب الحرمة وهذا مطلب مهم أنه تارة الحكم يسند إلى المعاملة وبعبارة أخرى مو يسند إيه نعم الحكم يسند إلى المعاملة فتقول أحل الله البيع حرم الربا. في هذه الحالة يقولون لا نستفيد حكم تكليفي بل نستفيد حكم وضعي من إسناد الحكم إلى المعاملة مو أسند إلي ما أسند إلى فعلي ما قال لا تبيع قال حرم البيع أو أحل البيع ما قال لا ترابي قال لي حرم الربا نفس المعاملة إسناد الحكم إلى المعاملة ينصرف إلى أي شيء إلى الحكم الوضعي دون الحكم التكليفي. هذه واحدة. أيضا فيما إذا أسندت الحرمة إلى المركب أو الوجوب وبعبارة أخرى الأمر أو النهي إذا ماذا انصب على أي شيء على المركب ففي هذه الحالة يقولون ينعقد له ظهور ثانوي في غير الحكم ماذا الإلزامي فيكون إرشادا إلى الشرطية مرة وإلى المانعية ثانية وإلى الجزئية. فإذا قال صلي بفاتحة الكتاب في هذه الحالة إرشاد إلى الجزئية جزء في المركب وعندما يقول صلي بطهور إرشاد إلى الشرطية وعندما يقول لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه فيكون إرشاد إلى المانعية. صار معلومان. نعم. بينما هنا لا هو إسناد إلى معاملة ولا هو إسناد إلى مركب إسناد إلى ذوات. حرمت الأم حرمت الميتة حرم عليكم صيد البحر البر عفوا في هذه الحالة ماذا وما موجود متعلق فحيث نعلم من الخارج انتفاء حكم ولو ببركة السياق فتنتفي والباقي يبقى بس هناك ببركة السياق في حرمت عليكم أمهاتكم فهم أنه ما يرجع إلى النكاح فيما يرجع إلى حرمت عليكم الميتة يرجع إلى الآكل هنا مطلقة. صار معلومان. خوش
نحن عندما يجتمع التسلم مع ميول مثلا آية مثلا
ما يمنع
التسالم
التسالم يعني لا منافاة بين وجود التسالم ووجود المدرك
لا.
لا. ذكرت هذا في رسالة في بحث في المجلة في مجلة رسالة القلم مسألتان في الحج عنوان المقالة. واحدة من المسألتين حول من استطاع وأهمل حتى زالت الاستطاعة، فهل يثبت عليه زالت الفرض؟ هل يكون الوجوب في عهدته فيحج حتى لو متسكعان أو لا؟ فهناك دعاوى تسالم وموجود روايات، فهل وجود المدراك يمنع من التسالم؟ هناك ذكرت هذه المسألة مفصلة، هناك لأن تكلمت عن التسالم محققات التسالم كيف واضح هناك، ووجود ماذا وجود المدرك هل يمنع من التسالم أو لا؟ ما يمنع من التسالم، خصوصا إذا ماذا إذا لم يلتفت إلى المدرك عند القائلين بالحكم. يعني في هذه المسألة يدعون التسالم ويرتفتون للروايات، ما مو ما أصلا لا يستدلون بالروايات لأن استفارة الحكم خفية. أول من حاول أن يستدل بالروايات على الظاهر السيد الخوئي، فحتما ما كانوا مستندين للروايات لأن استفادتها من الروايات خفية. أقول فإذا وجود المدرك لا يمنع من التسالم
إلا إذا علمنا من الخارج أنه مثلا يحتمل على
الخوف. واضح، إذا علمنا من الخارج أكيد هذا، أو احتملنا احتمالا معتدا به أنه مرتفت وماذا استندوا إلى الرواية. نعم مالي. فهنا ويدل على ذلك قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فإنه بإطلاقه يشمل جميع ما ذكر، يشمل جميع ما ذكر اصطيادا وذبحا وأكلا وإمساكا وإعانة ولو بالإشارة. بلي. ودل على، طبعا هذا راجع إلى مطلب وهو أن حذف المتعلق هل يدل على الإطلاق، حذف المتعلق يدل على الإطلاق أو لا، وهذا مطلب أيضا مهم جدا. فالآية قالت ماذا حرمت عليكم صيد البر، وما ذكر فعل بعينه، فهل أن حذف المتعلق يدل على الإطلاق أو لا؟ فكل فكان المعروف هكذا أن حذف المتعلق يدل على الإطلاق، مثل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحم، اغفر لمن؟ والله مطلق ما ذكرت منه. فهذا يدل على ماذا؟ على أني أدعو للجميع، ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحم. فعندهم أنه من أدوات الإطلاق ماذا؟ حذف المتعلق. سيد الشهيد الصدر عليه الرحمة عنده المطلب، ذكر في البحوث وذكره أيضا في البحوثين، في بحوث في شرح العروة الوثقى وأيضا في بحوث في ماذا في علم الأصول، تعرض إلى هذا المطلب في وين؟ في وين؟ في البراءة، رفع عن أمتي ما كتسعة أشياء منها ما استكرهوا عليه كذا، فهني الرفع إلى الحكم الوضعي والحكم التكليفي، أو للوضعي دون التكليفي، للتكليفي دون الوضعي. فالبعض يتمسك بماذا؟ بالإطلاق، حذف المتعلق، حذف رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه، هل هو الحكم الوضعي أو الحكم التكليفي أو الأعم منهما؟ فهناك ساق البحث وقال بأن هذا الذي عليه المشهور من أن حذف المتعلق يدل على الإطلاق ماذا؟ ليس صحيحا، فإنهم استفادوا ذلك من الإطلاق. بحث مفصل عموما في أيضا في شرح العروة الوثقى في الطهر أيضا ذكره، ناقشه البعض بأنه يتوصل المتكلم إلى الإطلاق بحذف المتعلق. إيه، إذا أراد شخص أن يتوصل إلى الإطلاق ماذا يصنع؟ يحذف المتعلق. هذا العموم هذا بحث مهم وجيد تفتوا إليه. مالي. فإنه بإطلاقه يشمل جميع ما ذكر، ودل على حرمة القتل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد. يعني أخو واضح الصيد معنى المصيد. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فإذا يدل على ذلك قوله تعالى وحرم عليكم صيد. والروايات كثيرة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام يعني محرم، ولا أنت حلال في الحرام، نعم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه، نعم، يعني هذا محرم أيضا، مو أنه قاتل ولكن هو داخل في المحرم. حرمت ماذا؟ حرم عليكم صيد البر مطلقة، اصطيادا، قتلا، أكلا وإلى غير ذلك. ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده. بعد ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده. من تعمد هذه الأفعال فيه فداء. نعم. والصحيحة تدل على أن حرمة الصيد ليست من شؤون الإحرام فقط بل هي من شؤون الحرم أيضا. وأما حلية صيد الباحر فيدل عليها قوله تعالى أحل لكم صيد الباحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. طبعا هذه موردة في غير الحج، في الحاج واضح هذا الكلام، هي ما جاء يتأسس إلى أنه يجوز، يجوز ماذا؟ أو يحل اصطياد صيد الباحر أو يحل صيد الباحر، وإنما قد يتوهم أنه ماذا يحرم على المحرم صيد البحر كما يحرم عليه صيد البار، فجاءت لتقول أحل لكم صيد البحر وطعامه ماذا؟ متاعا لكم وللسيارة. واضح هذا الكلام؟ نعم. بعد بل لا حاجة إلى ذلك، لا حاجة إلى الاستدلال بقوله تعالى أحل لكم صيد البحر. ليش؟ لأن ما دل على حرمة صيد البر ماذا؟ ذكره بعينه، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمان، الآية الكريمة الأولى وحرم عليكم صيد البر قيد معه. زين، هل نفهم منها أن صيد البحر لا يحرم لأنه قالت حرم عليكم صيد البر؟ فقال إذا أردنا، إذا كانت من استفادة من الآية في مفهوم الوصف، ومفهوم الوصف ماذا؟ فإذا بالفعل قلنا بحجية مفهوم الوصف حينئذ كما أنه يحرم صيد البر لا يحرم صيد البحر بالمطلق، هذه بناء على الاستفادة من الوصف. وأما إذا قلنا بعلى حجية مفهوم الوصف إلا بالنحو الجزئي كما هو رئيس سيد الخوي عليه الرحمة، لأن أخذ القيد لغرض احتراز، فيدل لا أقلا على أن بعض صيد البحر ماذا ليس حراما، وإلا لا قيمة لأخذ قيد البر. واضح هذا الكلام؟ بل لا حاجة إلى ذلك، ويكفي تقييد الصيد في الآية الأولى لو قصرنا النظر عليها عاد بالبر. زين زين، التفت للآية الثانية يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم له، لذلك قال لو قصرنا النظر على الآية الأولى سنستفيد ماذا؟ عدم حرمة صيد البحر عفوا من مفهومها، لكن مفهوم وصف، ففي هذه الحالة بنفهم أنه لا يحرم صيد البحر في الجملة. زين بالجملة من وين نستفيد؟ لازم نرجع إلى الآية اللي هي أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. بس بيقول لك إطلاق موجود، لا ها بالنسبة نعم، لأنه ما موجود إطلاق بنتمسك بالآية الأولى أحل لا تقتلوا الصيد وأنت لا شنو حرم عليكم صيد وحرم عليكم صيد البر. نعم، فإنه يدل بالمفهوم على حلية غير البر، غير البر إما مطلقا هي بناء على أن للوصف مفهوما، أو في الجملة بناء على ماذا؟ على ثبوت المفهوم الجزئي للوصف، أو في الجملة على الخلاف في مفهوم الوصف، بل لا حاجة إلى ذلك، ويكفينا أصل البراءة لو قصرنا النظر على الآية الأولى، وإلا بمقتضى الآية الأولى والآية الأخيرة واضح بعد. بعد توجه الحكم إلى خصوص صيد البر، لكن لو التفت إلى الآية الثانية، الآية الثانية ماذا تقول؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. بعدين جاءت الآية الثانية الأولى وقالت وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة، ولا تنافي بين إثبات حرمة مطلق الصيد وإثبات حرمة ماذا؟ الصيد البري، لأنهم إثباتيان لا تنافي بينهما. نعم في هذه الحالة تحتاج إلى الآية الثالثة التي تقول ماذا؟ أحل لكم صيد البحر فيتقيد. واضح.
بناء على قول بأن الوصف لا مفهوم له، هل يمكن في بعض المواد لخصوصية في
مورد كتاب يعني هنا أو في مورد آخر أن
يثبت هنا
مفهوم
الوصف؟
لا بعد يا قرينة غير الوصف. إيه؟
نعم بعد القرينة
خارج. نعم مع القرينة
ما صار الوصف.
لا مو الوصف بل لا حاجة إلى ذلك ويكفينا أصل البراءة لو قطع إلى آخر. الاستمتاع يحرم على المحرم من النساء الجماع والتقبيل ولو بدون شهوة والمس بشهوة والنظر المؤدي إلى الإمناء ولا يحرم غير ذلك إلى آخر والمستند في ذلك. أما حرمة الجماع، جماع طبعا مو جماع بالضم، فلقوله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، الرفث فسر بالماذا؟ بالجماع، ولا فسوق ولا جدال في الحج، فإن الرفث هو الجماع لصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة والجدال قول الرجل لا والله وبلا والله وغيره، فإذن لصحيح علي بن جعفر وغيره. لكن الآية ما راح تشمل ماذا؟ إحرام عمرة المفردة، لأن الآية تتكلم عن الحج، الحج أشهر معلومات للتعبير بأشهر معلومات وبالحج. أجل يمكن التمسك بإطلاق كلمة الإحرام الواردة في الروايات كصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية، فهذه تدل على أنه ماذا؟ بعد عقد التلبية ليس له أن يأتي النساء. زين. وأما حرمة التقبيل ولو بدون شهوة، طبعا هنا هو ذكر في المتن يحرم على المحرم من النساء الجماع والتقبيل ولو بدون شهوة، خب مو من النساء حتى المحارم، واضح هذا الكلام؟ فإنه يجوز تقبيل ماذا؟ أصلا الروايات واردة في المرأة في الأجنبية، مرأة يعني الزوجة، ما تتكلم عن مطلق المرأة، حتى بنت أخت أم ما تتكلم عن الزوجة، واضح؟ فلذا هنا لأنه قايل شنو يحرم على المحرم من النساء الجمع والتقبيل ولو بدون شهوة، وقال واحد أوه بدون شهوة حتى للأم، قل له لا أصلا يتكلمون عن الزوجة عن الأجنبية، هذا اللي يتكلمون. إلى الروايات أصلا واردة في هذا، منصراف منصراف عنوان امرأة النساء مثلا، لا موجود امرأتاه. خب لا نحتمل فرقا بين امرأته وبين الأجنبية، لكن نحتمل فرقا خب بين الماذا؟ بين امرأته وبين أمه أخته بنته، واضح؟ وبعبارة أخرى لئن ثبت الحكم في حق الزوجة وهو الحرمة يثبت في حق الأجنبية بالأولوية، ولكن خب ما الذي يثبته في حق المرأة في حق مطلق المرأة كالأم وكذا وكذا؟ زين شوفنا الآن الروايات أيضا. وأما حرمة التقبيل ولو بدون شهوة فلصحيحة مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة، حاله ضيقة محرمات وما محرمات، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، أي على غير شهوة فعليه دم شاة. ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه. فأي وارد فيها عنوان امرأتها، فإن ثبوت الكفارة، ثبوت الكفارة هل يفهم منه الحرمة؟ يفهم منه الحرمة. فإن ثبوت الكفارة يفهم منه عرفا التحريم، خصوصا بعد ملاحظة قوله عليه السلام في صدر الرواية حال المحرم ضيقة. واضح هذا. وسند الكلين إلى ابن محبوب. نعم.
ودائما إذا ثبتت الكفارة
لا، إذا في بعض المقامات موجود قرينة على عدم الحرمة. أو تكون الكفارة كفارة ليست لازمة. فلا يستفاد ماذا الحرمة. فمثلا كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان. خل عمل عند السلطان نفسه إذا كان محللا حرام، قاله مو حرام إذا اقترن بقضاء حوائج الإخوان. هم يقسمون ويتكلمون عن الولايات. طبعا الولايات مو لازم والي، حتى الموظف عند السلطان يسمى واليا، يلي أمرا، يدير شأن من الشؤون، ولاية هذه. كلهم هي كلها ولايات. فيذكرون يقسمون هاي الولايات. تارة يدخل في هذه الولاية بقصد أن يتعيش ويقضي حوائج إخوانه، فيقولون في هذه الحالة مباحة هذه الولاية. وأما إذا دخل بقصد أن يقضي حوائج إخوانه وبالتبع مو قصد أولي أنه يترزق، بس مو القصد الأولي قضاء مستحبة. أنه جنو؟ هو يتقوى. ليش يتقوى؟ مشكلة. ما يقولون حرام إذا كان العمل ليس محرما. إذا العمل ليس محرما ما يقولون تحرم. زين، إلا إذا عد من الأعوان. عرفة. أي يحرم. زين. بلي. وقد تكون مقدما للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو لا يمكن أن يجري الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالدخول فتعود واجبة. هيك شكل يقسمها الشيخ الأعظم عليه الرحمة. فالآن دخل لأحد هذه الأغراض الثلاثة، أما لأنه يريد أن يرتزق، ومن قصده أن ماذا أن يحسن إلى إخوانه، أو دخل بدرجة أولى ليحسن مستحبة، أو دخل مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فواجبة. فإذا العمل في نفسه ماذا؟ جائز. لكن مع ذلك وردت الرواية كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، هذا وإن كان مستحب أو كان واجبا أو كان مباحا، مع ذلك يحتاج إلى كفارة. هني الكفارة خب مستحبة. واضح هذا الكلام؟ فما يمكن أن تكون الكفارة مستحبة ولكن الفعل ماذا؟ حرام. فإذا ثبوت الكفارة يؤذن بكون الفعل محرما عندما تكون الكفارة واجبة. أو مثلا كفارة المجلس أن تقول سبحان ربك رب العزة، أما يعني الجلوس في المجلس حرام. حينما تكون الكفارة واجبة حينئذ ماذا؟ الفعل محرم، يستفاد عرفا حرمة الفعل. واضح هذا. زين. قال سند الكليني، بس ناخذ هذه. سند الكليني إلى ابن محبوب إذا كان ضعيفا بسهل فطريقه الثاني إليه صحيح. أبواب تراك الأحرام، الباب، الرواية في الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع. كم؟ باب كم؟
باب
الثامن عشر ثلاثة. هذه يرويها الشيخ الكليني عليه الرحمة. الشيخ يرويها لكن بإسناده عن محمد بن يعقوب. على العموم يرويها الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد بعد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا عن ابن محبوب. إذن الرواية ماذا؟ بسندين، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عفوا اي نعم، عن ابن محبوب، عن ابن مرياب، عن مسمع ابي سيار. فهذا الطريق مشتمل على من؟ على سهل بن زياد. الطريق الاخر لا، محمد بن يحيى، الشيخ الكلين يرويه عن محمد بن يحيى وهو العطار، عن احمد بن محمد، مردد بين ابن خالد وبين البرقي، بين ابن خالد وبين ابن عيسى، جميعا عن ابن محبوب. هذا ابن محبوب مو الحسن بن محبوب ذاك من أصحاب الصادق عليه السلام، يمكن هذا محمد بن علي بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيار قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام. هذا السند صحيح ما فيه عيبون. وسند الكليني إلى ابن محبوب إذا كان ضعيفا بسهل فطريقه الثاني إليه، يعني إلى ماذا؟ إلى ابن محبوب، صحيح فراجع. وأما حرمة المس بشهوة فإلى غد إن شاء الله سبحانه.